الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها. وقال سبحانه وتعالى: فاقتربت الساعة وانشق القمر. وقال عز وجل: آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اقتربت القريبة، سماها الله عز وجل آزفة لقربها. فقال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تدلت هذه الآيات ومعها الأحاديث الصحيحة الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. فبعثته صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، أي من علاماتها التي تدل على اقترابها. ودل القرآن على وجود علامات للساعة، وإن كانت الساعة لا تأتي إلا بغتة. وأشراط الساعة من أمور الغيب التي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر بها الناس وليصدقوا ويؤمنوا بها، ولتكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته الظاهرة، وهي كلها تتحقق بحمد الله. منها ما تحقق بالفعل ومضى، ومنها ما هو من جنس الأمور المعتادة من الفتن والملاحم والوقائع التي تقع بين الناس، ولكنها ليست أمورا خارقة للعادة وقد وقع معظمها. ومن هذه الأشراط والعلامات ما هو من أمور خارقة لما يقع على الأرض وأمور غير معتادة، وهي الأشراط الكبرى التي تكون قبل يوم القيامة مباشرة. ونحب أن ننبه هنا إلى أن أمور الغيب قد استأثر الله سبحانه وتعالى بها، كما قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مفاتيح الغيب التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف نفهم أن الله استأثر بمفاتيح الغيب الخمس، ومنها ما يكتبه الناس في غد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف نجمع بين هذه الأدلة وهي كثيرة جدا مستفيضة متواترة كتابا وسنة ومعلومة من الدين بالضرورة، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب؟ نقول: الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب لم يخبر صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها من جهة الوقت. فهو لم يخبر صلى الله عليه وسلم مثلا بأن الدجال يخرج في السنة الفلانية، وأن المسيح عيسى بن مريم ينزل في السنة التي فيها كذا أو السنة الفلانية، أو أن يأجوج ومأجوج يخرجون في السنة الفلانية أو في اليوم الفلاني. بل جعل العلماء من علامات وضع الأحاديث وكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مثل هذه التفاصيل والتواريخ. وهذا أمر معلوم باستقراء سنته الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في كتب أهل العلم المقبولة لدى الأمة كالصحيحين والسنن والمسانيد التي لابد في غير الصحيح منها من معرفة الصحيح من الضعيف. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور الغيب إجمالا لا تفصيلا، يخبر ببعض التفاصيل لكن ليس بكل التفاصيل، يخبر بكثير من الأمور التي تقع لكن دون أن يحدد عليه الصلاة والسلام لذلك تاريخا محددا. ومن هنا نقول لابد من الحذر في هذا المقام. ونحن نتكلم عن أصوات الساعة، ومن أعظمها أو هو أعظمها على الإطلاق أمر المسيح الدجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، أكبر أمر يقع على وجه الأرض وأكبر فتنة تقع على وجه الأرض منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة أمر المسيح الدجال. فنتجنب في هذا المقام عدة محاذير، كما ذكرت تحديد تواريخ معينة لوقائع معينة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد تاريخا معينا لشيء من هذه الوقائع، وإنما رتب كثيرا منها وذكر بعض التفاصيل وأجمل بعض التفاصيل. نقول إن هذا الأمر يجب أن يعلم أنه ليس لا يجوز لأنه لا يجوز لنا لأجل وجود محل على أمة الإسلام أن نستعجل أمرا معينا ونقول قد حان أو اقترب وقته خلال كذا من السنين. فإن القرب والبعد أمر نسبي، قد اقتربت الساعة منذ أكثر من 1430 سنة، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا كان بمكة قبل الهجرة بسنوات، كان قبل الهجرة بسنوات. فاقتراب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، وربما يمضي قريب منها أكثر منها أقل منها، الله عز وجل أعلم. فنحن لا نحدد، القرب والبعد أمر نسبي. وكما أن داود عليه السلام من أنبياء آخر الزمان، كما في حديث آدم أن الله عرض عليه ذريته فقاف رأى بين كل واحد من بين عينيه، رأى بين كل عيني واحد منهم نورا فأعجبه وبيص ما بين عيني واحد منهم، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا نبي في آخر الأمم يقال له داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمره 40 سنة. الحديث وهو حديث صحيح أن داود من آخر الأمم، وهذا أمر تؤكده الدراسات المعاصرة وبقرائنها وشواهدها من أن هناك آثار بشرية وآثار تدل على وجود بشر قبل مئات الألوف من الأعوام. فلذا 1000 أو 2000 أو 3000 يعتبر أمر قريب، مئات الألوف يعني حوالي 800,000 سنة وربما زيادة، بعضهم يقدر بمليون سنة، بعض الآثار بالدراسات المعاصرة أكثر من 750-800,000 سنة، بعضهم كما ذكرت مليون، بعضهم يجاوز ذلك، الله أعلم. الغرض المقصود أنه ليس لنا أن نحدد تاريخا محددا. ثانيا، لابد من تجنب الأحاديث الضعيفة، فلا يجوز في أمر العمل فضلا عن أمر الاعتقاد أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والموضوعة أشد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى، قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا خطر كبير. وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام كثر فيه الكذب بالفعل، كثر فيه الكذب الواضح الصريح ووضع الحديث ونسبته دائما إلى المجاهيل، لأنه لا يروج على أحد بغير ذكر مصدر، ولم يقول أحد أنا الذي أقوله، لكن على عادة الوضاعين ينسبونه إلى المجاهيل ويقولون في المكتبة الفلانية في البلد الفلاني، والناس بالقطع لن يذهبوا إلى هناك، أو يقول حدثني فلان أو وجدت في كتاب فلان، وبعض أحاديث أسانيد مجهولة، الوضاعون يعتمدون على ذلك. فلا يجوز الاعتماد، كما ذكرنا في امر عملي الا على حديث صحيح او حسن، فكيف بالاعتقاد الذي هو اعظم؟ وامور اشراط الساعه من امور الاعتقاد، فيجب ان يعتمد فيها على الاحاديث الصحيحه سواء كان بنوعيها الصحيح لذاتي او لغيري او الحسن، ولا يجوز الاعتماد على حديث ضعيف ولا على حديث موضوع. المحظور الثالث ان يتجنب في هذا المقام الاعتماد على اخبار اهل الكتاب اي الاسرائيليات، وهذا للاسف امر قد وقع فيه حتى بعض الافاضل ان يروي عن اهل الكتاب معتمدا على ذلك مصدقا، او يرويها لمن يصدقها دون ان يعلم القواعد التي ذكرها اهل العلم في الروايه عن اهل الكتاب. نعم قد ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن هذا فيما لم يعلم كذبه، وعلى ان لا يصدق ويجزم به بل يروى من غير تصديق ولا تكذيب. ولذا قال عليه الصلاه والسلام لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء، فتصدقوا معنى الحديث فتصدقوا بباطل او تكذبوا بحق. فهناك اشياء لا نجزم بصدقها ولا بكذبها، فلا يجوز روايتها على جهه التسليم لها، كما يذكرون مثلا في اوقاتنا هذه واقعه في المجدون، ومثل هذا قد صار من كثره التكرار لدى كثير من الناس كانها حقيقه مقرره، مع كون هؤلاء اهل الكتاب من الكذبه الفسقه الفجره، وفسقهم ظاهر لكل احد وكفرهم ظاهر لكل احد، فلا يجوز الاعتماد على اخبارهم. والقسم الثالث ما علم صدقه، وهو في حقيقه الامر لا يتجاوز اكثر من بيان حقائق الايمان التي بيانها النبي عليه الصلاه والسلام او بيانها القران اولا واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام ثانيا. فهذا الذي يعرف صدقه يقال لان الشرع الاسلامي، لان ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام قد شهد له بالصدق، فهنا نرويه تاكيدا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه. ولا شك ان امر الدجال مذكور في الانجيل ومذكور في التوراه بتاويل، ولكن الصريح ان المسيح صلى الله عليه وسلم حذر اتباعه من المسحاء الكذبه، وهذا موجود في الانجيل حتى في وقتنا هذا. فالدجال ذكره في الانجيل ثابت، وفي التوراه يمكن ان يستدل عليه. ثالث هذه المحاذير ان يتجنب في الاحاديث الصحيحه تاويلها على الواقع قبل وقوعها والجزم بذلك، كما لو ثبت حديث صحيح في ذكر اشخاص معينين فلا يجوز ان يقال قبل وقوع الوقائع التي نجزم من خلالها ان هذا هو المقصود بالحديث، فنقول لا يجوز ان يقال فلان هو هذا السفياني، مع ان حديث السفياني ضعيفة، ولكن في الجملة لا يجوز ان نقول فلان هذا هو الذي يجتمع الناس كورك على ضلع، او ان الملك الفلاني هو المقصود بهذا الحديث، ثم تقع الوقائع والفتن الكبرى بسبب هذا التأويل. ويعني قد يعني عاصرنا وقعة الحرم الشهيرة التي سفكت فيها الدماء في ارض المسجد الحرام وفي ساحاته وفي ما حوله، وحمل السلاح بمكة وسير فيها بالسلاح، وكل ذلك من المحرمات من اجل التأويل الباطل لأحاديث صحيحة ثابتة، ولكن يقول فلان هو المقصود قبل أن تقع الأحداث، إنما نجزم بعد أن تقع، لأننا هنا سندرك المطابقة. فنحن نقول مثلا النار التي خرجت من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، هذا حديث رواه مسلم، ما تكلم العلماء عليه إلا لما وقعت بالفعل، وليس كل حريق وقع بالحجاز قالوا عنه هو هذه النار، ليس الامر كذلك، انما يظلون مترقبين الى ان تقع بالتفصيل. فلا يجزم باحداث معينه او اشخاص معينين لانها المقصوده في الاحاديث الصحيحه الا بعد وقوعها والتاكد منها، والا نكون قد تقولنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. وحرفنا النصوص عن مواضيعها لأن من ضمن التحريف تحريف المعاني. وكذلك لا يجوز تفسير الأحاديث بالرأي دون الرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة والفقه والحديث واللغة حتى نفهم النصوص الشرعية في ضوء ما بينوه وشرحوه. هذا أمر مهم جدا لأن الكثير يفسر الأحاديث برأيه وهو من أجهل الناس ويفسرها بما لا تحتمله شرعا ولغة ورواية ودراية. أمر رابع أو خامس في هذا المقام لابد من الحذر منه وهو الحذر من إتيان الكهان والمجيء إليهم ورواية أخبارهم على جهة التصديق. فكم من ضال مضل يراغب في إتيان الكهان حين يقول تنبأ الكاهن الفلاني في السنة الفلانية بوقوع المعركة الفلانية أو بحدوث الحدث العظيم، وآخر يقول في التاريخ الفلاني تجتمع 6 كواكب على خط واحد وهذا عبر التاريخ كانت له دلائل معينة ووقعت فيه أحداث كبرى على وجه الأرض. وكل هذا من السخرية بعقول الخلق ومن الضلال ومن المخالفة الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان ومن الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الكفر في هذا المقام يمكن أن يكون كفرا أكبر ويمكن أن يكون كفرا أصغر وهو الأكثر، لكن الغرض المقصود أن رواية أخبار الكهان على أنها حقائق أو على أنها تؤيد الأحاديث هذا من أعظم ما يدخل الخطر على عقيدة المسلم. فنحن لا نحتاج إلى أخبار الكهان لنعضد بها الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، وهذا هو الذي يقع غالبا. الأحاديث الضعيفة يعضدونها بأخبار الكهان وبروايات أهل الكتاب وبتأويل روايات أهل الكتاب على ذلك، فتقع المصائب العظمى وتسفك الدماء كما ذكرت بسبب تلك الأباطيل والعياذ بالله. فهذا في الجملة يجب الحذر منه في هذا المقام في أشراط الساعة عموما وفي أمر الدجال ونزول المسيح صلى الله عليه وسلم خصوصا، وذلك أن هذه الأحداث مرتبطة بالملاحم الكبرى مع الكفار مع اليهود ومع النصارى، فزمن هذه الملاحم قريب جدا من زمن الدجال ويعني المعارك الكبرى. الملاحم يعني المعارك الكبرى التي تقع بين أهل الإسلام وبين الملل الكافرة كاليهود والنصارى كما ذكرنا. فلا بد من الحذر من هذه المحاذير ونحن نتكلم في هذا المقام، ومحاولات الربط بين وقائع معينة وبين الأحاديث بغير وجه حق باستخراج معجزات يراغب فيها الناس هذا من الكلام الخطير جدا. ومن رواية الروايات المطلقة لاستخراج معجزات هذا يشعرنا بضعف إيمان من يفعل ذلك، كأنه يريد أن يأتي بأي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته أظهر من الشمس، لا تحتاج إلى أن نخترع له معجزات ولا أن نروي أحاديث ضعيفة وموضوعة ونؤول وقائع المنجمين لكي توافق ما شيئا ما ثم نقول هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معجزاته الثابتة الصحيحة كافية زيادة بحمد الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج الأمر إلى مثل هذا. لذلك نقول محاولة الربط بين وقائع معينة مثل الذي يقول الدجال قد ظهر وهو يحكم العالم الآن لكن مختفي، كإنسان يرى أحداث كبيرة على وجه الأرض، يرى دسائس ومؤامرات كبيرة ضد الإسلام وأهله، وهذا الأمر ليس بالجديد، فإن الناس قد رمت الإسلام عن قوس واحدة منذ زمن بعيد واجتمعت الأمم على أهل الإسلام، ولكن لا يلزم من ذلك أن الدجال قد ظهر. كيف مع أن الكلام متناقض؟ يقول لك ظهر وهو مختفي، الظهور ينافي إيه؟ الاختفاء. يبقى إيه ظهر وهو مختفي؟ يحكم الأرض من، يقول لك المسيح الدجال يحكم الأرض من مثلث برمودا، مثلث برمودا هذا اخبار ينقلها اهل الكتاب الله اعلم بصحتها وبواقعها، ثم انها مكان في يعني قرب سواحل امريكا الشرقية تقع فيها اعداد غريبة للغواصات والطائرات وتتعطل فيه الاجهزة كما يرون والله اعلم، ممكن تكون اوهام الله اعلم. على اي الاحوال ان هذا الامر ينافي احاديث الثابتة الصحيحة ان الدجال في احدى الجزر جهة المشرق من جزيرة العرب وليس الى جهة الغرب، فمثل هذه الخزعبلات لابد من القائها بعيدا عن اذهان المسلمين. الاحاديث في جملتها بينت حقيقة الدجال انه رجل له نسب مولود، وانه كان مولودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباقي عمره يعني باقي على وجه الارض مستثنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يمر على عليها 100 سنة وعلى الأرض نفس منفصل. فهذا مستثنى من هؤلاء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود الدجال في زمنه، وكان صلى الله عليه وسلم يشك في أنه غلام يهودي كان في زمنه اسمه ابن صياد ويتردد في ذلك ولا يلزم به صلى الله عليه وسلم، وكان يحاول عليه الصلاة والسلام معرفة هل ابن صياد هو الدجال أم لا، ولا شك أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وهو يخبر عن نفسه بمعرفة الدجال كما سنذكر بعض الأحاديث الثابتة في صحيح مسلم في ذلك. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا بل قال إن يخرج أنا فيكم يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدري أيخرج الدجال وهو حي أم يخرج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فنقول الدجال ثبت أيضا أنه من اليهود، وكما ذكرنا له أب وأم، نذكر جملة من الأحاديث الثابتة في هذا المقام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال لقي في قصة في أمر ابن طياب كما ذكرنا أنه لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ والعياذ بالله. ابن طياب إذن كان في صغره وهو من غلمان يهود كما ذكرنا واسمه صافي، صافي ابن طياب كان يدعي النبوة ولم يقصره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دون البلوغ في ذلك الوقت. فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ ما ترى يا ابن صياد؟ قال أرى عرشا على الماء. ابن صياد ده بيقول له أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. وده يثبت أن إبليس له عرش على ساحل البحر، وان ابن صياد بالفعل كان يراه، وان الحوادث بينه وبين عرش ابليس قد ازيلت وراه ابن صياد. قال وما ترى؟ قال ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا، ناس او جن او كذا ياتونه شياطين تاتيهم بالايه بالاخبار، واحد دايما يكذب او اثنين دايما يكذبهم واحد ايه يصدق احيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث عليه دعوه دعوه. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن طياد إلى مكة، ده بعد ما كبر ابن طياد وأسلم وهو من المنافقين وهو أحد الدجاجلة كما ذكر النووي بالاتفاق. قال صحبت ابن طياد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي. وده يؤكد أنه ليس إيه الدجال فعلا لا يولد له، عقيم، وابن صياد قد ولد له. قال أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله لأعلم مولده ومكانه وأينه. وقع بلسانه في آخر الكلام قال له ده أنا عارف مولود إمتى الدجال وأين مكانه الآن وأينه. فقال فلبتني، يعني اتلخبط على مكان أن يصدقه لأنه مظلوم. رجع فإيه تبين أنه رجل دجال فعلا، وليس هو الدجال الأكبر. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة، يعني هو ضاق منه ويريد أن يبتعد عن ابن صياد. قال هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني الناس يكونوا معذور أنا أعذرهم، لكن أنتم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، إزاي اختلط الأمر عليكم؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلم؟ ابن صياد فعلا أسلم بعد ذلك، والدجال هنا الحديث يصرح أنه يهودي. قال ولا يولد له وقد ولد لي. وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. الرواية اللي قبل كده كانوا هم رايحين للإيه؟ للحج، هو حج فعلا ورجع. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال فقال لي أما والله إني لأعلم الآن حيثه وأعرف أباه وأمه. يبقى هو يهودي وبينه انتصارات، وهو أصلا ذو شياطين، ابن صياد ذو شياطين، يأتيه صادقين وإيه وكاذبة وكاذب، أو يرى صادقين وكاذبة أو كاذبين وصادق. وقيل له أي سرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي ما كرهت أو ما كرهت. تدليل ابن صياد دجال من الإيه؟ الدجال، أنه منافق، لأن ما للمسلم إلا ويكره أن يكون الإيه؟ الدجال. فكونه يعني يقر بأنه لا يمتنع من أن يكون الدجال يدل على أنه من المنافقين. فهذا في أمر ابن صياد. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابن صياد حتى يعني لقيه حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة عند حصن يعني. وقد خارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ والعياذ بالله. فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله ورسوله. وهذا في شأنه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان عمر يجزم أنه ابن صياد أنه الدجال، ولكن هذا كما ذكرنا غير صحيح لما ثبت من الأخبار بعد ذلك. وضربه مرة ابن عمر بعصا كانت معه حتى تكسرت وما شعر بذلك، وانتفخ حتى ملأ السكة، انتفخ لغاية ما سد الطريق. وهذا من ألاعيب ابن صياد الدجال، لكنه كما ذكرنا ليس هو الدجال الأكبر. من أجمع الأحاديث في ذكر الدجال وما يقع من فتنته حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، خفض صوته ورفع، أو خفض شأنه ورفع. خفض شأنه لأنه أي مؤمن يستطيع أن يستقيه بأن يقرأ عليه فاتحة الكتاب، ورفع شأنه لأجل عظيم الفتنة، أي أعظم أمر في الدنيا من خلق آدم إلى قيام الساعة. أو خفض صوته ورفع لينتبه الناس، ده تفسير فخفض فيه ورفع. ذات غدا يعني بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، حتى ظننه في طائفة النخل. ده لما تخاف من حاجة يقعدوا كده يبصوا هيطلع ده يمكن هيكون ورا النخلة دي، ده هيطلع ورا النخلة دي، ده يعني شعورهم بإيه؟ بقرب ظهوره من شدة بيان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر التفاصيل. فقال فلما رحنا إليه آخر النهار يعني عرف ذلك فينا، فقال ما شأنكم؟ شكله متغير، فيه نوع من إيه؟ من الخوف أو الترقب والحذر. قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، حتى ظنه حولنا في هذه النخيل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا خايف عليكم من أمور أخرى أشد خطرا من الدجال. الشرك الأصغر الرياء أخوف ما أخاف على المسيح الشرك الأصغر. الأئمة المضلون والعياذ بالله، نعم، علماء السوء وأمراء السوء وعباد السوء كما قال عبد الله بن مبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فنعم فعلا طوائف خطيرة أخطر من الدجال. الدجال أمر بالغ، الناس متوقعة أن الدجال يكون يعني قريب الفتن تكون عظمى، هناك أمور أشد إضلالا لكثير من أبناء الأمة من أمر الدجال. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، أنا خايف عليكم من فتح الدنيا، من تنافس الدنيا، ما أخشى أن تفتح عليكم دنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا بعض ما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام، إما المضلون يخافهم عليه الصلاة والسلام. قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يعلم متى يخرج الدجال، متى يخرج الدجال. إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حي فسوف يتولى الحجة عنا، أنا حجيجه يعني أنا الذي تولى الحجة عن الأمة. وإن يخرج ولست فيكم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فامرؤ حجيج نفسي، كل واحد مسؤول عن نفسه، يبقى يعرف الحجة ويعرف كيف يعرف هذا الدجال ليحذر منه، وهو يستخلف الله على كل مسلم، يعني يتوكل على الله في أن يحفظ المسلمين وينجيهم من فتنة الدجال. قال إنه شاب قطط، شاب شابي، يبقى ده الدجال يخرج في سن الشباب، بمعنى من العمر الطويل ده يخرج برضه هو ايه وهو شاب. طبعا ليس معنى هذا الدجال ده دليل ان هو اصلا زي ما قلنا مولود ويهودي وشاب فعلا، يبقى يرد قول اهل الباطل الذين يقولون الدجال ده الحضاره الغربيه. مصطفى محمود كان يقول الدجال هو ليه الحضاره الغربيه عشان هي بتنظر الى ايه الى الماديه دون الروحيه، ده كلام فاسد قطعا. الدجال ده له اب وام ومولود كما ذكرنا ومسلسل بالحديد، فهو شخص موجود بالفعل وهو شاب كما ذكرنا، فضلا عن من يكذب بالقصة يعني بالأحاديث وهي أحاديث متواترة. قال إنه شاب قطط يعني شديد جعودة الشعر، شعره مدو عامل دوائر من كتر الخشونة، عينه طافئة يعني مطموسة، العين اليمنى مطموسة مطفية بلا نور، وفي رواية عينه طافية أي كعنبة طافية، دي الشمال، جمع الروايات يؤكد لنا أن الدجال عينه اليمنى مطموسة عليها ظفرة غليظة عليها حتة جلدة وليس هناك عين، وعينه اليسرى أيضا عوراء معيبة، يعني هو العور العيب في العين، فعينه اليسرى كأنها عنبة طافية فيها جحوم فيها نتوء بارزة، وده نوع من التشوه، وهذا يؤكد أنه ليس بنبي ولا بإله. أول أمره يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وقال بين عينيه كافر كافر يقرأه كل مسلم ولو لم يكن قارئا، وهو كلها في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، هذا رجل كان معروفا عندهم في الجاهلية، فما ينفعش أحد يقول الحضارة الغربية تشبه عبد العزة بن قطن، ده رجل معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في المنام فهو يصف شكله كما رأى. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يبقى الواحد ينبغي أن يحفظ فواتح سورة الكهف 10 آيات، فنحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، واللي يدركه يقرأ عليه سورة الكهف يتضح له أمره وينجى من فتنته. قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يبقى بداية ظهور الدجال هتكون فين؟ بين الشام والعراق، في مسافة بين الشام ومكان بين الشام والعراق. وهو حل يعني ما كان حلولي، هي خلى على الطريق، خلى بين الشام والعراق، تعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاخبثوا، افسد يمينا وافسد شمالا، يفسد في كل الارض، يطأ الارض كلها الا مكة وطيبة، الا مكة والمدينة، تعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. الثبات هو الواجب في ذلك مهما كانت الفتنة. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض، كم يبقى في الارض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم. دي امور خارقة للعادة، ان في يوم اول او يوم من ايام الدجال الاربعين التي يبقاها على وجه الارض كسنة، تطلع الشمس الساعة 6 الصبح مثلا وتيجي على الساعة 1 ما تبقاش في نص السماء، تيجي على الساعة 8 المغرب والشمس لسه موجودة فين؟ في المشرق، وهكذا تعدي الساعة وتعدي 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 والشمس موجودة لغاية ما اليوم طوله ايه؟ سنة، ويوم تاني يوم كايه؟ كشهر. واحنا سبحان الله الكواكب التانية ده في تغير في سرعة الارض الله اعلم، الكواكب التانية بقى يعني مثلا كوكب المشتري ده طول اليوم بتاعه عدة شهور، يعني الشمس تشرق وتغرب بعد عدة ايه؟ شهور، لان هو سرعة دوران الكوكب حول محوره وحول الشمس بيتحدد بناء على ذلك، فكأن سرعة الارض تتغير الله اعلم ايه اللي هيحصل، لكن يوم كشهر يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر ايامه كأيامكم، سائر ايام الدجال يعني 37 التانيين زي الايام العادية. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. يعني شوف الصحابة اهتمامهم بالعمل، احنا هنصلي ازاي ساعتها؟ يبقى أقدر له قدره. ومن هنا نستفيد أيضا أن رمضان يصام في ذلك اليوم بالتقدير في ذلك، لأنه سنة، ففي سنة هتعدي من غير رمضان ومع ذلك يصام في تلك السنة في ذلك اليوم. يعني قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، بيمشي في الأرض بسرعة زي ما المطر، تبص دي شتت هنا بعد دقائق شتت مثلا في دمنهور، بعد دقائق شتت في القاهرة، أو ربما في نفس اللحظات الريح كأنها تحركه. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يعني خوارق للعادات، ولكن خوارق مع ظهور دجله مكتوب بين عينيه كافر وهو اعور العين الايه؟ اليمنى، فيقول للسماء تمطر تمطر، الارض تنبت وهي منبتها في ساعتها. قال فتروح عليهم سالحتهم اطول ما كانت ذرع واسبغه ذروعا وامده خواصر، البهايم بتاعتهم تروح عليهم في نفس اليوم اللي امنوا بيد الدجال وصدقوا انه هو الاله تعالى الله عن خير علوان كبيرة، ترجع لهم اخر النهار الابل بتاعتهم الذرة بتاعتها ايه؟ على الاستدام بتاعها عالي وممتلئة خير كتير حصل لهم، يعني خير دنيوي محض، واسبغه دروعا، الدروع مليانة لبن، وامده خواصر، ظهر الحيوان عريض جدا، نامت الحيوانات في نفس اليوم من اجل انهم امنوا بالدجال فيما يبدو لهم بفتنة لهم عظيمة. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من اموالهم، اللي يردوه باهينهم تموت وفلوسهم تضيع وزروعهم تموت وكل هذا جميع اموالهم فيه تضيع، الممحل ده ليس معه شيء على الاطلاق، وهذه فتنة عظيمة. قال ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك، هو كأنه بيقول الشيء ايه؟ كن فيكون، ربنا الذي يفعل هذه الاشياء فتنة بالعباد. ويمر بالارض الخراب فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاتي بالنحل، ثم الذهب يطلع والفضة تطلع والفلوس الضيعة تطلع وتمشي تمشي وراه كأنها ذكور النحل التي تتبع الإنمان. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يضربه ضربة واحدة في اسمه اثنين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، يعني كأنه يحيي ليه الموتى، يقطع الشاب ده حتتين يقول له قوم يقوم جاي قايم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل فتح دمشق وقبل أن يوجد مسجد وقبل أن يوجد للمسجد منارة، والظاهر هو المسجد الأموي أو في مسجد في شرق دمشق. قال ينزل عند المنارة شرقي دمشق بين مهروبتين واضعا مهروبتين ثوبان نوع من لابس ثوبين مصبوغين بورس أو بزعفران، قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين، كان حاطط كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، إذا وط كده ينزل مية، وإذا رفعه تحدر منه على جميلة كده جمان كاللؤلؤ، حبات بسلمع زي اللؤلؤ، لأن هو كأنه خرج من حمام كأنه مغتسل متوضئ. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. الحديث الصحيحة تثبت أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل عند المسجد وقد أعد وسوى المسلمون صفوفهم للصلاة وفي رواية للقتال، فالمسلمون يغزون الدجال يعزمون على قتال الدجال، يعني هم عارفين أن من يقتل الدجال المسيح صلى الله عليه وسلم وما ذلك بيستعدوا لقتاله، ما عندهمش هم اصلا ايه انتظار، عشان كده ما بنقولش في مهدي منتظر، في مهدي نحن ننتظر نعم بس مش معنى نتوقف عن العمل حتى ياتي، لا ده لابد ان نعمل، ده هم ما انتظروش سيدنا عيسى لما قال لما ينزل وقتله، لا ده هم يسوون صفوفهم للقتال، يسوون صفوفهم للصلاه، والكلام ده سيكون في دمشق يعني الشام في ذلك الوقت سيكون بايدي اهل الاسلام، بمعنى اهل الاسلام وليس بايدي اهل الزندقه والنفاق من الطائفة العلوية التي تدعي ألوهية علي بن أبي طالب. فأهل يعني الشام في ذلك الوقت يكونوا بأيدي مسلم بعد ملحمة كبرى مع الروم سبقت وبعد فتح قسطنطينية التي سوف تفتح مرة ثانية هي إسلامبول، فيرجعون اللي هم الفتح قسطنطينية يرجعون فيظهر الدجال بعد ذلك فتحدث الفتنة وبعد فتنته ينزل عيسى بن مريم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم رائحته تقتل الكفار، ريح نفسه ريحة طيبة جدا، الكفار يشموها يتخنقوا يموتوا، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا وراه، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. الواحد يبص كده على مدى مرمى البصر فيقوم يبص بعيد، سيدنا عيسى رائحته الطيبة رضي الله صلى الله عليه وسلم على مرمى بصري، يبقى كل الكفار يجدوا رائحة عيسى صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على مرمى بصر عيسى صلى الله عليه وسلم، عدة كيلومترات يعني دائرة من الإيمان حول عيسى صلى الله عليه وسلم. قال فلا يحل لكافر ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم يطلب الدجال في الرواية الصحيحة أيضا، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته. وهنا ينهزم مع من معه من اليهود، والدجال كما ذكرنا يهودي، ويتبع الدجال كما في صحيح مسلم أيضا ويتبع الدجال من يهودي أصبهان 70,000 عليهم الطيلسان، الطيلسان ده ثوب معروف جدا، ومن يهود أصبهان بس، ده غير اليهود اللي هيتبعوه من ايه من سائر البلاد، ده دليل ان اليهود هيكونوا كتير في ذلك الوقت وهم مسالحة الدجال اعوان الدجال، هذا يناسبهم. يدركوا باب رد من اعمال بيت المقدس، مكان قريب من بيت المقدس من القدس، هنا يقتل الدجال. قال ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. سيدنا عيسى يجيله الناس بقى المؤمنين، المؤمنين دول يتحملوا المصائب وتحملوا ان فلوسهم تضيع وزروعهم تموت وعصمهم الله من الدجال، فيأتون عيسى بن مريم فيأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يبشرهم بما أعد الله لهم من الصبر يعني من الجنان بالصبر على الدجال. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. إذا سيدنا عيسى سيوحى إليه أثناء ذلك، وهو يدل على أنه وإن كان يطبق الشريعة، شريعة الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، إلا أنه لا منع أن يوحى إليه في ذلك الوقت. هو الأحكام الشرعية هي شريعة الإسلام، أما إنفاذ الوقائع أن يأجر مرور سيخرجون الآن، هذا يحتاج إليه إلى وحي، وهو نبي صلى الله عليه وسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحاكم الأرض بكتاب الله، كما قال: فأم كيف فيكم، كيف أنتم إذا نزل فيكم المريم فأمكم منكم، قال أتدري، قال أتدري ما أمكم منكم، أمكم بكتاب الله. فهو يأمنا يحكمنا بشريعة الإسلام، ويضع الجزية أن ما يقبلش الجزية من أهل الكتاب، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، يهود ونصارى وأعوان الدجال يقتلون معه في الواقعة العظمى التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تقوموا الساعة حتى تقتتلون، حتى تقاتلكم اليهود، أو حتى تقتلون أنتم واليهود فتقتلونهم أو فلا تقتلنهم. يبقى الأصل أنها المعركة اللي هي هتحصل دي، لأتكلم في الحجر والشجر، هي معركة يقتل المسلمون فيها اليهود وليس العكس. قال: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا دليل على أن جميع الأشجار والأحجار، وليس أنها شجرة واحدة مثلا أو حجرة، إذا هي جميع الأشجار إلا الغرقد، جنس الحجر والشجر يتكلم، وده الكثرة اليهود مع الدجال فيقتلون معه، كما رجح ذلك ابن حجر رحمه الله. فقول الله عز وجل لعيسى: إني قد أخرجت عبادا لي، العباد هنا مش معنى عباد لكن معنى عبيد، وهم مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يدان لأحد أي لا قدرة لأحد بقتالهم، مش حد يقدر يقتلهم. فعند العجز عن القتال يبقى لابد من تحرير عباد الله المؤمنين، من واجهش بيهم عباد لا قدرة على القتال فيهم. قال: لا قدرة على قتالهم. قال: فحرز عبادي إلى الطور، يبقى عباد الله المؤمنين يذهبون إلى جبل الطور، يكونوا محرزين هناك إلى أن تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج. هم موجودين دلوقتي وهم من بني آدم، قبيلتين كبيرتين من بني آدم مفسدين في الأرض، ويفسدون أفسادا عظيما. هم فين دلوقتي؟ الله عز وجل أعلم. ممكن يكون دلوقتي حجمهم صغير، مغمورين مجهولين، ولكن قبيل هذه الوقائع يتكاثرون جدا، ثم يؤذن لهم في الخروج. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل صوب يسرعون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان لهذه مرة ماء. في يوم من الأيام، ده دليل ان في فرق كبير في الزمن وفي الايه والمسافة بين أولهم وايه وآخرهم، وان بحيرة طبرية المياه بتاعتها تكون قليلة، لان هم يشربوا ويخلصوا الماء اللي فيها. قال: ويحصر نبي الله عيسى واصحابه. وهنا تصريح بنبوة عيسى في ذلك الزمن، بعد يقول لا عيسى مش حبانا، لا هو نبي ويوحى اليه، ولكنه تابع في الشريعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار دي يعني 5 أضعاف النصاب، نصاب الزكاة 20 دينارا، الدينار 4.25 جرام، ده 85 جرام، ف85 جرام من الذهب تضربه في 5 يبقوا كام؟ 425، يعني نص كيلو ذهب، يعني راس ثور ولا راس بقرة تساوي نص كيلو ذهب من قلة الطعام. ما فيش اكل، الحصار شديد جدا، هم قاعدين في جبل الطور، وجبل الطور ليس ارض يزرع فيها. قال: فيحصل نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرقا كموت نفس واحدة. سيدنا عيسى يرغب الله الدعاء، الناس يقولوا هو هنفضل ليه اهو في قالوا له ما لهمش حل الا الايه الا الدعاء. يوم ربنا يرسل نغف دود في رقاب يأجوج ومأجوج فيصبحون موتى في يوم واحد يموت كل يأجوج ومأجوج بدعوة نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض ينزل من جبل الطور فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم جثث في كل مكان من كثرة يأجوج ومأجوج ومنتنة والعياذ بالله. كيف الحياة على وجه الأرض وقد ملئت بهذه الجثث؟ قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت طير رؤوسها رعبتها طويلة كأعناق الإبل فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تأخذ يأجوج ومأجوج الجثث دي وترميهم حيث شاء الله عزيز. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا مبر يعني هيخش مطر جوه البيوت سواء كان بيت مدر اللي هو الحجارة او بيت وبر اللي هو الشعر اللي هو البيوت الخيام فلا يكن منه يعني ما يسترش حد هيخش عليه فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة كالمرآة ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك بركتك يعني ايتها الارض يعني الله يأمره بذلك تنبت الثمار بتاعتها الحقيقية الارض فيها بركة عظيمة جدا ترد البركة بقى دي ترجعها زي ما كانت يعني امال ايه اللي محقت البركة ليه لاجل الشرك والكفر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فالناس يقول لك الارض مش هتكفي موارد هتكفي مش هتكفي وتزيد في الارض بركة عظيمة لكن مع تقوى الله عز وجل مع زوال بقى الكفر وظهور الاسلام في كل ارجاء الارض يقال الارض ردي بركتك فيومئذ تاكل العصابه من الرمانه ويستظلون بقحفها القشره بتاعتها تبقى ظل والجماعه قدينا كده ناخد رمانه واحده تكفيهم ويبارك في الرسل في اللبن حتى ان اللقحه من الابل لا تكفي الفئام من الناس كذا قبيله الحلبه من الابل تكفي كذا قبيله واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس جزء من القبيلة حلبة المعزة تكفيها. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس فبين في ناس معقودة حيوى فيهم نفاق والعياذ بالله بعد ما يروا البركات دي والعياذ بالله ويظهر الاسلام وهم في قلوبهم ايه النفاق فيرجعون بعد ذلك الى عبادة الاوثان والى الشرك والى فعل الفواحش ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر يتساخذون في الطرقات زي الحمير يفعلون الفاحشة امام بعضهم بعضا كالحيوانات التهارج اللي هو فعل الوقاع الجماع في الطرقات فعليهم تقوم الساعة. في رواية أخرى في مسلم في نفس الحديث نفس الإسناد في ذكر يأجوج ومأجوج فيقول ثم يسيرون ثم يأجوج ومأجوج حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم سهامهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما يعني فتنة ليهم افتكروا هم وقتوا إيه اهل السماء فعلا. وحديث اخر في ذكر الدجال وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم فقال اني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لان ثمينا الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم. سبب اسلامه كان قصة عجيبة وهي انه قابل الدجال بالفعل وروى هذا الحديث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال. ولعلم كلمة مسيح غلط هي مسيح ولانه ممسوح العين واما مسيح الهدى صلى الله عليه وسلم فلانه ممسوح بالبركة او لانه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ يمسح كل مريض فيبرأ. قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان تميم الدري حدثه حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام قبائل عربية، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس أو حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة في القوارب قارب النجاة، عند حتى أرفأوا معناها نزلوا عند الميناء، ميناء يعني وصلوا على البر يعني. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، كثير دابة كثيرة الشعر جدا، لا يدرون ما قبله من دبره، مش عارفين الغطة فين وديلها فين وديلها فين من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، جسس الأخبار للدجال. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. ما قالتهمش بقى قالتهم روحوا للراجل في الدير مستني أي حد يجي الجزيرة. قال لما سمت لنا رجلا طريقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، كبير ورخم وأشده وثاقا، اتكثف تكثيفة جامدة جدا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، أبت بين إيديه مع ركبتيه كل ده متكثف الحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن ناس أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم من هاج، فلائل بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، أقرب السفينة بتاعتنا يعني، فجلسنا فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفرغنا منها ولم نأمن، فرقنا خفنا ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيتان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ بيتان دي مدينة معروفة في فلسطين. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قلنا له نعم. قال ما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال ما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبرونا عين زغر. عين زغر بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام في الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. نفس كلمة المصياد إيه؟ أشهد أنك نبي الأميين، يعني اليهود عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق بس بيقول هذا بتاع الإيه؟ بتاع الأميين بتاع العرب. ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطعوه ده بعد فتح مكة. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. تفلت من الكاذب كلمات صادقة. وإني مخبركم عني إني أنا المسيح. هو يقول عن نفسه المسيح هو إيه؟ الدجال. عشان كده أولا اليهود مستنين المسيح لأنهم كذبوا المسيح عيسى بن مريم، فهم منتظرين مين؟ المسيح، وهو المسيح الدجال. والنصارى معتقدين المسيح هو الله، فهو يقول لهم أنا المسيح وأنا الله، يقولوا هو الصح بقى كده. يوم اليهود والنصارى يتبعوا إيه؟ الدجال أيضا والعياذ بالله. ويبقى أهل الإسلام. قال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض. طبعا المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية مش ممكن يكون متكتف في الحديد، ده كريم على الله عز وجل. قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلفا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. لكن مكة والمدينة لم يدخلها اليهود بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخترفه في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ف فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ يعني الرسول اجتهد هو موجود فين، في بحر الشام ولا بحر اليمن؟ وبعدين قال استقر عمره انه من جهة الايه، في احدى الجزر التي في الشرق الى جزيرة العرب. فهذه هذا مكان جزيرة مهجورة غير مسكونة غير مأهولة، ما ندري اين هي، في الاف الجزر بل ربما اكثر من الاف الجزر في يعني جهة المشرق والمحيط الهندي والهادي وفي الاجزاء اللي بين الاثنين كثيرة جدا الله اعلم. فقالت فاطمة فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما ورد في ذكر الدجال، يبقى حديث نذكره في هذا المقام، وهو حديث الرجل خير الشهداء عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، الأرض غير المنبتة حول المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فقال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، يعني أنا دلوقتي عارفك أكثر، إن أنا متأكد إن أنت الدجال. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. فالبعض يقول أنه الخضر، والصحيح أنه ليس الخضر، إنما هو رجل مؤمن من خير الشهداء عند الله. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، هم اللي معاهم سلاح حوالي حراسه، فيقولون له أين تعمد رايح فين؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أول ما تؤمن بربنا، أنت مش مؤمن بربنا ولا إيه اللي خرج ده؟ زوء عليه اللي خرج. قال فيقول ما بربنا خفاء، ربنا سبحانه وتعالى معلوم أن صفاته صفات الكمال، لا يخفى أن النقص هذا العور والكفر المكتوب وعيوب الخلقة لا يمكن أن تكون إيه؟ أن يكون هو الله عز وجل. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ ما تقولوش حد لما تدهوا له. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح، يتفرد على الأرض ويضرب ضربا شديدا. قال خذوه وشدوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، الضرب ضرب جامد جدا معذب. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة رضي الله عنه. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، ملوش إلا هذه النفس الواحدة يفعل فيها ذلك. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، ترقوة الكتف والرقبة هنا يبقى النحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.